بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند قوله: وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكبر ويسجد السجدة الثانية، وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيها. وقد تقدم قريبا بيان موضع الحديث الأول الذي ذكره المصنف والحديث الثاني، ومما جاء من الدعاء في السجود غير ما تقدم في الركوع. حديث علي: وفيه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا من الأدعية التي تقال في السجود، لأنه قد ورد الحث في الاستكثار من الذكر والدعاء والاستغفار في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قوله: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، ولو لم يأتي به في الأولى. يأتي الإنسان في الركعة الثانية بما أتى به في الركعة الأولى غير أمرين: الأمر الأول تكبيرة الإحرام، وهذه لا تكون إلا في الركعة الأولى، إلا أن تبطل الركعة الأولى فيلغيها ويستأنف الصلاة من جديد فيكبر بنية الإحرام. مثاله: لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام ولم يذكر ذلك إلا بعد أن استتم قائما، ففي هذه الحالة لو رجع بعد قيامه فإنه قد أتى بركن بعد الركن الذي تركه وهو القيام، فيلغي الركعة التي ترك منها السجود الثاني ثم يكبر بنية الإحرام لأنها الركعة الأولى. أما لو كانت الركعة الثانية أو الثالثة فلا حاجة للإحرام، إذا بطلت الركعة الأولى فإنه يأتي بتكبيرة الإحرام لأن الركعة الأولى بطلت فيحرم من جديد. أما لو بطلت الركعة الثانية أو الثالثة فإنه يبني على إحرامه ويلغي الركعة التي حصل فيها البطلان. وأما الاستفتاح فلا يأتي به، لأن الاستفتاح في أول الصلاة وهو السنة. تقدم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند النزول للسجود، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة في الرباعية، إذا كان في صلاة من وتره لم ينهض حتى يستوي قاعدا. والمعنى أنه بعد السجود في الركعة الأولى من كل صلاة ثانية أو ثلاثية أو رباعية، وبعد السجود في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، يجلس جلسة خفيفة، جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، فيجلس كالجلسة بين السجدتين أو كالجلسة للتشهد، يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وهذه هي جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ليكون قيامه إلى الركعة الثانية والركعة الرابعة من جلوس لا من سجود، وهي مستحبة وليس فيها ذكر، يعني حال جلوسه لا يشرع له أي ذكر. والتكبير في الانتقال من السجود إما أن يأتي به عند رفع وجهه من الأرض ويجلس بعد تكبير، وإما أن يجلس ثم يكبر، فهو هذا وهذا وارد، ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، فهي لا تكون إلا في الركعة الأولى، وبها يكون الدخول في الصلاة. وكذا الاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى وهو مستحب، وأيضا تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. والغرض من تطويل الأولى أن يدرك المسبوق الصلاة من أولها، ولكن بالطول المتناسب، فلا يكون يعني طول الأولى ضعفي أو ثلاثة أضعاف الثانية، بل يكون متناسبا حتى لا يكون هناك يعني فرق في القيام أو في القراءة ونحو ذلك. يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر. قوله: ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه، هذا الجلوس للتشهد الأول أو للتشهد الأخير إذا كانت الصلاة ركعتين، باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة، قابضا يمناه الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر، محلقا بإبهامه مع السبابة مع الوسطى، محلقا بإبهامه مع الوسطى، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده، يعني في حال التشهد يشير بإصبعه، ولا يكون يعني دائم الحركة، لأن هذا من الشيء الذي لم يرد به دليل، والمراد بالتحريك للسبابة هو للدعاء، ولا مانع في حال بالدعاء من الحركة، لكن أن تكون الحركة مستمرة في التشهد وغير التشهد فهذا خلاف الأولى، وينبغي للإنسان أن يقتصر في إشارته بالسبابة عند تشهده أو عند دعائه، كأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يخفضها، ثم إذا قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، ثم يخفضها، وفي حال الرفع تكون يعني مرتفعة على رجله ولا تكون مع الأصابع، ارتفاعا مناسبا مع عدم الحركة المتصلة، فلو حرك مع الدعاء أو مع التشهد فلا مانع من ذلك. يشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، إذا دعا أشار بأصبعه السبابة ويشير بها إلى جهة العلو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع عندما قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، كان يشير بأصبعه إلى السماء ثم ينكسها على الناس. هذا هو من المواضع التي يشير الإنسان بسبابته في الدعاء في غير الصلاة، يعني إذا دعا وكذلك في الخطبة إذا خطب فليشير بإصبع واحدة في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. رواه أبو داود فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأي تشهد بعده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، لأن التشهد الأول واجب ونهايته عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويسن له أن يأتي بالصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا من سنن الصلاة وليس من الواجب في التشهد الأول. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بالتشهد كله، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، أي منها من غير هذه الصيغة، وهذه يعني أصح الصيغ وأفضلها، لأنها جمعت بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم وآله، فهي أكمل الصيغ وأصحها. فلو أتى بغيرها من الصيغ الواردة في السنن والمسانيد والصحاح فلا مانع من ذلك. وقد يكون هذا من باب التنويع في الذكر حتى يكون أدعى لحفظه وإحياء السنة. وقوله التحيات، أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات، والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. يجلس المصلي في التشهد الأول مفترش رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفت بالفعل. وفيه قوله: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. وهذه هو التورك، يعني في الصلاة التي فيها تشهدان، فالتورك يكون في المغرب وفي الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر فلا يشرع فيه التورك لأنه تشهد واحد. ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد تقدم قريبا في صفة الجلسة بين السجدتين، ومثلها الجلسة للتشهد الأول. يضع المصلي في تشهده يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا في صفة الجلسة بين السجدتين أو للتشهد الأول أو الأخير. وفيه أيضا: ويولي كفه اليسرى، في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وفيه أيضا: ويلقم كفه اليسرى ركبته اليسرى. والمراد بالإلقام يعني أن تكون اليد على الركبة بهذا الشكل بالنسبة للتشهد، ولكن إن كانت على الفخذين لهذا الشكل فهذا هو الوارد أيضا. أو يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، لحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبير وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وهذا حديث حسن صحيح، يقبض المصلي في تشهده أصابع يده اليمنى لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويضع إبهام أصبعه الوسطى لحديث عبد الله بن الزبير، أو يقبض إصبعين ويحلق الإبهام مع الوسطى لحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. قوله ويشير في تشهده بسبابته لحديث عبد الله بن الزبير، رواه مسلم وحديث عبد الله بن عمر، وهذا في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه ونصب إصبعه للدعاء، المراد بالنصب والرفع، بإسناد حسن في لفظه، وفيه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها في حال الرفع. وينظر في تشهده إلى سبابته لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عنهما، ولفظه لا يجاوز بصره إشارته، وهذا من السنن أن ينظر إلى سبابته حال تشهده، لأن الإنسان في صلاته يكون على هيئات، ففي القيام له صفة هيئة، وفي الركوع كذلك، وفي السجود، وفي الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد، جميع هذه الأحوال رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصفات متقاربة، وجاءت في السنن والمسانيد والصحاح، وهو مما يلزم المصلي أن يتقيد بها، فما ورد عليه الدليل أخذ به. ويشير بسبابته في دعائه في غير الصلاة لحديث أبي هريرة، ولفظه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه، يعني يرفع تنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني اجعل الإشارة بواحدة، رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب. وحديث ابن مسعود وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولفظه مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو بأصابعي، يعني بالكف كاملا، فقال أحد أحد وأشار بالسبابة، رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه تين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. والحديث الذي أشار إليه الشيخ رواه أبو داود. يأتي المصلي بالتشهد، وقد جاء بصيغ متعددة، يأتي المصلي بواحد مما ثبت منها، ولا يجمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدة. والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم سورة من القرآن، وسمي تشهدا لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد أخرجه البخاري ومسلم، وعند البخاري بعد ذكر التشهد زيادة، وهو بين ظهرانينا، يعني كان يعلمهم التشهد هذا وهو بين ظهرانيهم، فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا طاب بكاف المخاطب السلام عليك. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صيغ بعض أو في بعض صيغ التشهد السلام على النبي محمد وآله وصحبه، وقد علم عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة في خطبته التشهد الأخير بالصيغة الأولى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيكون هذا تعليم من الصحابي الخليفة الثاني الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم الخلفاء الأربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذا تعليم من عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الصيغة فتكون ثابتة وتكون يعني جائزة. يقول: فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بالغيبة، لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ مالك بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الكاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: التحيات لله وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب. ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر، ومما علمه هذه الصيغة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا منهم، وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عنهم هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع. فللمصلي أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين. وله أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته كالصيغة الأولى. فالكل جائز. يقول: وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بشرح واضح في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وفسر هنا الكلمات الثلاث الأولى منه. وقوله رحمه الله: فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، والمعنى أنه يعظم بإضافة التحيات إليه، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء للمسلم عليه، والله جل وعلا ليس بحاجة لأن يدعى له، وهو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. والسلام من جملة الدعاء، لأن المسلم عليه يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن السلام على الله. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، وعلمهم إلى آخرها. وبعد السلام من الفريضة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والتشهد في الصلاة الثنائية كالفجر والنوافل، وفي التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان ركن من أركان الصلاة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن النسائي بإسناد صحيح قال: كنا في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث. وأما التشهد الأول فليس بركن، بل هو واجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، يعني بين الأربع، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وهذا عن السجود قبل السلام. وبعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة عن جماعة من الصحابة، وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن إله قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. وهذه الصيغة أفرد فيها إبراهيم عليه السلام عن الآل. وأما في الصيغة الأولى ففيها الصلاة على آل إبراهيم، فهذه صيغ واردة بالأحاديث الصحيحة. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. فسألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية، والمراد بالإبراهيمية قول المتشهد أو الآتي بالدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك. الحديث وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال: وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي. وقول الرجل في حديث أبي مسعود: أما السلام عليك فقد عرفناه، على أنه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك، دليل على أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير. وهذا كما أسلفنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست من الواجب كالتشهد المقتصر على الشهادة، وإنما هو سنة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة، وأما في التشهد الأخير فهي ركن. يقول: فكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الصلوات الثلاثية والرباعية، فقال: قال بوجوبها بعض العلماء. وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. والمقصود بقوله بعد التشهد يعني بعد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وليس في عرفنا المعروف بأن التشهد هو التشهد الكامل الأخير، فقوله رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير يعني في التشهد الأخير بعد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. فهذا واجب بل ركن من أركان الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، ولكن الكلام في الصلاة على الآن هل هو من أركان الصلاة أو من الواجبات هذا فيه خلاف. يقول: والإمام أحمد نقله ابن كثير في التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وحديث أبي مسعود الذي تقدم يدل على ذلك. قال ابن كثير العلماء على القول بعدم الوجوب يعني في التشهد الأول، جمهور العلماء على عدم القول بالوجوب في قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في التشهد الأول، الجمهور على عدم الوجوب فيه، وإنما هو من سنن الصلاة، فإن أتى به وإلا فالصلاة صحيحة إذا اقتصر على التشهد في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، يعني يجوز أن يقول الإنسان: اللهم صل على فلان غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بصفة نادرة، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم صل على آل بني فلان، وهذا دليل على جواز هذا الدعاء. والمراد بالدعاء بالصلاة هو دعاء للمدعو له بالرحمة من الله جل وعلا، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، فهذا صلاة، هذه صلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فيها الآل والأصحاب. ويجوز أن يصلي على غيره منفردا، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي أو أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، رواه البخاري ومسلم. واللفظ له حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. لكن الجواز مقيدا فيما إذا لم يكثر من ذلك، يعني يجوز الجواز مقيد بالندرة، بأن يكون نادرا ولم يكن شعارا للإنسان ولم يكن إكثارا من هذا الدعاء، أو يشابه فيه بعض أهل الأهواء الذين يخصون بها من يعظمونهم، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أن ما جاء في بعض الكتب من كتابة عليه السلام عند ذكر علي رضي الله عنه أن هذا من عمل النساخ الكتب وليس من عمل المؤلفين، لأن طريقة السلف عدم التفريق بين الصحابة رضي الله عنهم، والمشهور عن السلف أن المصلون على الأنبياء ويترضون عن الصحابة ويترحمون عن التابعين ومن تبعهم إلى قيام الساعة. قوله وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات مستحبة ومسنونة، لأنها من الذكر الذي يثاب عليه الإنسان، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب اتباع سنته، لأن الإنسان إذا أكثر ذكر شيء أحبه وولع به. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أكثر الإنسان من ذكره والصلاة عليه كان اتباعه لسنته أقرب من الغافلين عنه وعن الصلاة عليه. ويتأكد هذا الدعاء أو هذا الذكر عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجب على السامع أن يصلي ويسلم عليه، ويتأكد في يوم الجمعة وليلتها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من هذه الأحاديث، فذكرها ثم قال هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك. وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية، وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة، وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. والعمل بالصحيح أقرب إلى الصواب وأرجى للثواب من أن يعمل الإنسان بشيء ضعيف أو موضوع. وتتأكد الصلاة كثيرا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، وحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من عنده فلم يصلي عليه، رواه الترمذي وغيره، قال في الفتح: ولا يقصر عن درجة الحسن. وتتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. ونقل الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي. قوله: ويسن جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. إذا كان المصلي إماما فليتحرى التخفيف مع الكمال، ولا يدعوه التخفيف إلى ترك الأركان والواجبات وكثير من المستحبات، ولكن لا ينبغي للإمام أن يطيل الدعاء حتى لا يشق على المأمومين إذا أتى بالأركان والواجبات. قوله: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، كأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو يقول الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، أي يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا علمه دبر كل صلاة، والمراد به قبل أن يسلم، لأن الذكر الموجود بعد التسليم معروف من أنه إذا سلم يشرع له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام، أستغفر الله، بعد الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يأتي بالذكر المشروع، ولم يرد فيه يعني: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فيتعين أن يكون هذا قبل السلام، وهو من الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الصلوات الرباعية والثلاثية، يدعو بما شاء، والأفضل أن يكون ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة من العبادات وهي توقيفية، لا يأتي الإنسان فيها إلا بما دل عليه الدليل بالفعل أو القول أو الوصف، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم. ولفظه: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، كما سبق ذكره. قوله: ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعاء للمستضعفين بمكة، للمصلي أن يدعو في صلاته لمن أحب ويسميه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم، يعني بعد أن يأتي بالواجب، بعد قوله: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، فالتسميع والتحميد واجبات من واجبات الصلاة، فإذا أتى بهما سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فله أن يدعو لمن شاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذه الحالة، كان يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، الحديث رواه البخاري ومسلم. قوله: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره كذلك. والالتفات سنة، والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في الصلاة الثنائية، يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يجهر فيهما الإمام ويسرهما المأموم، لأن الإمام مطلوب منه أن يسمع المأمومين جميع أركان صلاته القولية، ويكون التفاته عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده، لحديث سعد بن عاص رضي الله عنه: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وروى النسائي في سننه وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده من هاهنا وبياض خده من هاهنا. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح حسن، وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة وفيه الإحقاق الخروج من الخلاف. وينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام. وينوي به أيضا السلام على من على يمينه وعن شماله، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل يكره. ونقتصر على هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وأصحابه. فهذا يعني ورد في الصلاة من بعض صيغ التشهد، لكن تخصيص شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير أصحابه في الصلاة، يعني في الدعاء مثلا لشخص وأن يكون من الدعاء الصلاة عليه، فهذا ليس بوارد، وإنما في غير الصلاة لا مانع أن يكون ذلك، وأيضا يكون نادرا، لأن الصلاة يعني بصفة مستمرة. لكن الدعاء إذا دعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان عنده ضائقة أو نازلة يشرع الدعاء له، فلا مانع أن يدعى له بعد أن يأتي بالتشهد الأخير والدعاء المشروع. إذا بقي عنده وقت فلا مانع أن يدعو لمن شاء بالمغفرة والرحمة أو بتفريج الكربة كما يدعو لنفسه. ومن دعا لغيره وكل به ملك فيقول له آمين ولك بمثل، فالأمر واسع، لكن لا يكون ذلك بصفة مستمرة ولا سيما في الصلاة على الشخص، بل يكون يعني بصفة نادرة. تفضل. لا، في غير القنوت، لأن القنوت يعني قد يكون هذا الدعاء أيضا فيه، لأنه لما انتهى من الرفع والتسميع والتحميد دعا، فيكون هذا مظنة لطول القيام، وهذا الدعاء فيه يعني قيام على القيام المشروع حتى يأتي بهذا الدعاء، لكن لا يلزم منه أن يكون في قنوت، يعني يشرع له رفع اليدين والدعاء كدعاء القنوت، يفتتح اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، وإنما يخص المقصود بالدعاء له بهذا الدعاء، فيكون في هذا الوقت القريب والقصير مما يسهل فعله وليس في قنوت. نعم، القنوت في الركعة الأخيرة ما ورد يعني تخصيصه في أي ركعة. نعم، النوازل الأشياء التي ترد على المسلمين من الأمراض والمسائل الخلافية التي استجد أمرها، فيتطلب من الناس أن يقفوا لها بالاجتهاد، سواء كان ذلك في الدعاء إذا كانت النازلة آفة أو غلاء أو أمراض أو فتن أو غير ذلك كالحروب أو أي شيء من الأشياء التي تلم بالمسلمين عامة، فتكون نازلة، أي شيء حدث يتطلب من المسلمين أن يلحوا على الله بالدعاء في كشف هذه النازلة، أو أن يبين لهم فيها الحق من غيره، فالنازلة هي ما جاء على خلاف ما اعتاده الناس من الأمور. تفضل. بل لا، لحال الرفع من السجود السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية لا يرفع يديه، لأن الرفع لليدين في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، لا لأنه ليس في تشهد، هذا يكون في تشهد عند وصف قبض اليد عند التشهد الأول والتشهد الأخير، لكن في الجلسة بين السجدتين تكون اليدين على الفخذين مضمومة الأصابع، ليس فيها قبض وليس فيها إشارة. نعم، السائل يسأل يقول: أنهم صلوا قريبا من البحر ولم يكن لهم سترة، فمر أمامهم حيوان أصغر من وأكبر قليل، يعني مما هو دونه في الخلقة، يقول: فقطعت صلاتي وقلت لزميلي استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقطع صلاتك، فهل فيه شيء؟ الحقيقة يعني هذا تصرف غير سليم، والمفروض أن يستمروا في الصلاة، لأنهم هذا الشيء فجأهم، ولو مر مار بين يديك بقدر 3 أذرع فلك أن تدافعه ولك أن تقاتل، فإن غلبك ومر بعد المجاهدة والمدافعة فلا يقطع صلاتك، والنص على قطع الصلاة فيما إذا مر المار قريبا من المصلي، أما إذا كان بعيدا عنه فلا أعلم في ذلك يعني شيئا أنه يقطع الصلاة، لكن 3 أشياء أو 4 أشياء: الحمار والكلب والمرأة، هذه تقطع الصلاة فيما إذا مرت أمام المصلي وليس له سترة، والكلام في السترة يعني بحاجة إلى تحقيق وبيان، هل تكون السترة في المسجد أو في غير المسجد، وهل تكون يعني من لوازم الصلاة، وهل إذا صلى بدون سترة تصح صلاته أو لا تصح، وهل إذا مر المار ولم يتخذ سترة هل يكون الآثم هو المصلي أو المار، هذا كلام يعني بحاجة إلى تحت. فالحاصل أن هذه المسألة كان المفروض أن يستمر في صلاتهما وتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله، وأما قطع الصلاة فهذا ليس له مبرر، عليهم الاستغفار والتوبة. عندنا دعاء مشروع، من أراد الخروج إلى الصلاة أن يدعو به، من يذكر لنا من ذلك شيئا؟ نعم، من يذكر؟ إذا خرجت من البيت متجها إلى المسجد ماذا تقول؟ نعم، أيوة أيوة، وفي سمع نورا وفي بصر نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوقه نورا وأمامي نورا وخلفي نورا. تفضل. دعاء آخر يسن فعله أو قوله؟ نعم، أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. نعم تفضل. إذا دخل المسجد وعنده أمرين مشروعين، عنده تحية المسجد وعنده سنة راتبة، وأراد أن يأتي بأحدهما، فهل يأتي بالراتبة أو يأتي بتحية المسجد؟ نعم، طيب أنا دخلت في صلاة الفجر والمؤذن قرب أن يقيم الصلاة، وعندي سنة الفجر مؤكدة وعندي تحية المسجد، ماذا أنوي؟ ما الذي ينويه الداخل؟ نعم، تنوي تحية المسجد، إجابة صحيحة ولا خطأ؟ نعم نعم، ينوي الراتبة، لأنه في هذه الحالة لو نوى تحية المسجد بقيت الراتبة ما أتى بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن أجاب فليأتي يأخذ جائزته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. تعال واحد هنا. نعم، معنا واحد من هنا. طيب نعطيهم سؤال: لماذا شرع تقديم الرجل اليمنى في الدخول عند المسجد، في الدخول إلى المسجد، وعند الخروج اليسرى؟ ها، المسجد من الأماكن المقدسة، وابتداؤه بالأفضل المسنون فعله وهو التيامن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فهو من المناسب لهذا المكان. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند قوله: وبعد الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه يكبر ويسجد السجدة الثانية، وهي كالسجدة الأولى في صفتها والدعاء فيها. وقد تقدم قريبا بيان موضع الحديث الأول الذي ذكره المصنف والحديث الثاني ومما جاء من الدعاء في السجود غير ما تقدم في الركوع. حديث علي وفيه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا من الأدعية التي تقال في السجود، لأنه قد ورد الحث في الاستكثار من الذكر والدعاء والاستغفار في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قوله: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشك لكبر أو مرض أو ضعف. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى. يأتي الإنسان في الركعة الثانية بما أتى به في الركعة الأولى غير أمرين: الأمر الأول تكبيرة الإحرام، وهذه لا تكون إلا في الركعة الأولى، إلا أن تبطل الركعة الأولى فيلغيها ويستأنف الصلاة من جديد فيكبر بنية الإحرام. مثاله: لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم قام ولم يذكر ذلك إلا بعد أن استتم قائما، ففي هذه الحالة لو رجع بعد قيامه فإنه قد أتى بركن بعد الركن الذي تركه وهو القيام، فيلغي الركعة التي ترك منها السجود الثاني ثم يكبر بنية الإحرام لأنها الركعة الأولى. أما لو كانت الركعة الثانية أو الثالثة فلا حاجة للإحرام، إذا بطلت الركعة الأولى فإنه يأتي بتكبيرة الإحرام لأن الركعة الأولى بطلت فيحرم من جديد. أما لو بطلت الركعة الثانية أو الثالثة فإنه يبني على إحرامه ويلغي الركعة التي حصل فيها البطلان. وأما الاستفتاح فلا يأتي به، لأن الاستفتاح في أول الصلاة وهو السنة. تقدم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند النزول للسجود، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة في الرباعية، إذا كان في صلاة من وتره لم ينهض حتى يستوي قاعدا. والمعنى أنه بعد السجود في الركعة الأولى من كل صلاة ثلاثية أو رباعية، وبعد السجود في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، فيجلس كالجلسة بين السجدتين أو كالجلسة للتشهد، يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وهذه جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ليكون قيامه إلى الركعة الثانية والركعة الرابعة من جلوس لا من سجود، وهي مستحبة وليس فيها ذكر، يعني حال جلوسه لا يشرع له أي ذكر والتكبير في الانتقال من السجود إما أن يأتي به عند رفع وجهه من الأرض ويجلس بعد تكبير، وإما أن يجلس ثم يكبر، فهو هذا وهذا وارد، ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، فهي لا تكون إلا في الركعة الأولى، وبها يكون الدخول في الصلاة. وكذا الاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى وهو مستحب، وأيضا تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. والغرض من تطويل الأولى أن يدرك المسبوق الصلاة من أولها، ولكن بالطول المتناسب، فلا يكون يعني الطول الأولى ضعفي أو ثلاثة أضعاف الثانية، بل يكون متناسبا حتى لا يكون هناك يعني فرق في القيام أو في القراءة ونحو ذلك. يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر. قوله: ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه، هذا الجلوس للتشهد الأول أو للتشهد الأخير إذا كانت الصلاة ركعتين، باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة، قابضا يمناه الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر، محلقا بإبهامه مع السبابة مع الوسطى، محلقا بإبهامه مع الوسطى، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده، يعني في حال التشهد يشير بإصبعه، ولا يكون يعني دائم الحركة، لأن هذا من الشيء الذي لم يرد به دليل. والمراد بالتحريك للسبابة هو للدعاء، ولا مانع في حال بالدعاء من الحركة، لكن أن تكون الحركة مستمرة في التشهد وغير التشهد فهذا خلاف الأولى، وينبغي للإنسان أن يقتصر في إشارته بالسبابة عند تشهده أو عند دعائه، كأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يخفضها، ثم إذا قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، ثم يخفضها. وفي حال الرفع تكون يعني مرتفعة على رجله ولا تكون مع الأصابع، ارتفاعا مناسبا مع عدم الحركة المتصلة، فلو حرك مع الدعاء أو مع التشهد فلا مانع من ذلك. يشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، إذا دعا أشار بإصبعه السبابة ويشير بها إلى جهة العلو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع عندما قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. كان يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكسها على الناس، هذا هو من المواضع التي يشير الإنسان بسبابته في الدعاء في غير الصلاة، يعني إذا دعا. وكذلك في الخطبة، إذا خطب فليشير بإصبع واحدة في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد بعده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، لأن التشهد الأول واجب ونهايته عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويسن له أن يأتي بالصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا من سنن الصلاة وليس من الواجب في التشهد الأول. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بالتشهد كله، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، أي منها من غير هذه الصيغة، وهذه يعني أصح الصيغ وأفضلها، لأنها جمعت بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم وآله، فهي أكمل الصيغ وأصحها. فلو أتى بغيرها من الصيغ الواردة في السنن والمسانيد والصحاح فلا مانع من ذلك، وقد يكون هذا من باب التنويع في الذكر حتى يكون أدعى لحفظه وإحياء السنة. وقوله التحيات، أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات، والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. يجلس المصلي في التشهد الأول مفترش رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفت بالفعل. وفيه قوله فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. وهذه هو التورك، يعني في الصلاة التي فيها تشهدان، فالتورك يكون في المغرب وفي الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر فلا يشرع فيه التورك لأنه تشهد واحد. ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح، والحديث ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد تقدم قريبا في صفة الجلسة بين السجدتين، ومثلها الجلسة للتشهد الأول. يضع المصلي في تشهده يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا في صفة الجلسة بين السجدتين أو للتشهد الأول أو الأخير. وفيه أيضا ويلقي كفه اليسرى في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وفيه أيضا ويلقي كفه اليسرى ركبته اليسرى، والمراد بالإلقان يعني أن تكون اليد على الركبة بهذا الشكل بالنسبة للتشهد، ولكن إن كانت على الفخذين لهذا الشكل فهذا هو الوارد أيضا. أو يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، لحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبير وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهذا حديث حسن صحيح. يقبض المصلي في تشهده أصابع يده اليمنى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويضع إبهام أصبعه الوسطى، لحديث عبد الله بن الزبير، أو يقبض إصبعين ويحلق الإبهام مع الوسطى، لحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. قوله ويشير في تشهده بسبابته، لحديث عبد الله بن الزبير رواه مسلم، وحديث عبد الله بن عمر، وهذا في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه ونصب إصبعه للدعاء، المراد بالنصب والرفع، بإسناد حسن في لفظه، وفيه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركه ويدعو به في حال الرفع، وينظر في تشهده إلى سبابته، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولفظه لا يجاوز بصره إشارته، وهذا من السنن أن ينظر إلى سبابته حال تشهده، لأن الإنسان في صلاته يكون على هيئات، ففي القيام له صفة هيئة، وفي الركوع كذلك، وفي السجود، وفي الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد، جميع هذه الأحوال رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصفات متقاربة، وجاءت في السنن والمسانيد والصحاح، وهو مما يلزم المصلي أن يتقيد بها، فما ورد عليه الدليل أخذ به، ويشير بسبابته في دعائه في غير الصلاة لحديث أبي هريرة ولفظه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه، يعني يرفع ثنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني اجعل الإشارة بواحدة، رواه النسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب، وحديث ابن مسعود وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولفظه مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو بأصابعي، يعني بالكف كاملا، فقال أحد أحد وأشار بالسبابة، رواه النسائي بإسناد صحيح، وفي صحيح مسلم عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، والحديث الذي أشار إليه الشيخ رواه أبو داود. يأتي المصلي بالتشهد، وقد جاء بصيغ متعددة، يأتي المصلي بواحد مما ثبت منها، ولا يجمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدة، والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم سورة من القرآن، وسمي تشهدا لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا التشهد أخرجه البخاري ومسلم، وعند البخاري بعد ذكر التشهد زيادة، وهو بين ظهرانينا، يعني كان يعلمهم التشهد هذا وهو بين ظهرانيهم، فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا طاب بكاف المخاطب السلام عليك. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في صيغ بعض أو في بعض صيغ التشهد السلام على النبي محمد وآله وصحبه، وقد علم عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة في خطبته التشهد الأخير بالصيغة الأولى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيكون هذا تعليم من الصحابي الخليفة الثاني الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم الخلفاء الأربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فهذا تعليم من عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الصيغة، فتكون ثابتة وتكون يعني جائزة. يقول فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بالغيبة، لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ مالك بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الكاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: التحيات لله وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بكاف الخطاب. ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر، ومما علمه هذه الصيغة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا منهم. وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عنهم هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع. فللمصلي أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على علينا على عباد الله الصالحين. وله أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، كالصيغة الأولى. فالكل جائز. يقول: وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بشرح واضح في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وفسر هنا الكلمات الثلاث الأولى منه. وقوله رحمه الله: فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، والمعنى أنه يعظم بإضافة التحيات إليه، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء للمسلم عليه، والله جل وعلا ليس بحاجة لأن يدعى له، وهو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. والسلام من جملة الدعاء، لأن المسلم عليه يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن السلام على الله. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله. وعلمهم إلى آخره. ويجي بعد السلام من الفريضة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والتشهد في الصلاة الثنائية كالفجر والنوافل، وفي التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان ركن من أركان الصلاة، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن النسائي بإسناد صحيح قال: كنا في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث. وأما التشهد الأول فليس بركن، بل هو واجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، يعني بين الأربع، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وهذا عن السجود قبل السلام. وبعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة عن جماعة من الصحابة، وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن إله قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. وهذه الصيغة أفرد فيها إبراهيم عليه السلام عن الآل. وأما في الصيغة الأولى ففيها الصلاة على آل إبراهيم، فهذه صيغة واردة بالأحاديث الصحيحة. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه كيفية السلام عليه بالتشهد الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. فسألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية. والمراد بالإبراهيمية قول المتشهد أو الآتي بالدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السند عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك. الحديث وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي. وقول الرجل في حديث أبي مسعود أما السلام عليك فقد عرفناه على أنه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك، دليل على أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير. وهذا كما أسلفنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست من الواجب كالتشهد المقتصر على الشهادة، وإنما هو سنة، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة، وأما في التشهد الأخير فهي ركن. يقول فكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الصلوات الثلاثية والرباعية، فقال قال بوجوبها بعض العلماء، وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. والمقصود بقوله بعد التشهد يعني بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وليس في عرفنا المعروف بأن التشهد هو التشهد الكامل الأخير. فقوله رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير يعني في التشهد الأخير بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد، فهذا واجب بل ركن من أركان الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، ولكن الكلام في الصلاة على الآل هل هو من أركان الصلاة أو من الواجبات هذا فيه خلاف. يقول والإمام أحمد نقله ابن كثير في التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وحديث أبي مسعود الذي تقدم يدل على ذلك. قال ابن العلماء على القول بعدم الوجوب يعني في التشهد الأول، جمهور العلماء على عدم القول بالوجوب في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في التشهد الأول، الجمهور على عدم الوجوب فيه، وإنما هو من سنن الصلاة، فإن أتى به وإلا فالصلاة صحيحة إذا اقتصر على التشهد في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، يعني يجوز أن يقول الإنسان اللهم صل على فلان غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن بصفة نادرة، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم صل على آل بني فلان، وهذا دليل على جواز هذا الدعاء. والمراد بالدعاء بالصلاة هو دعاء للمدعو له بالرحمة من الله جل وعلا، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، فهذا صلاة، هذه صلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها الآل والأصحاب. ويجوز أن يصلي على غيره منفردا، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي أو أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، رواه البخاري ومسلم. واللفظ له حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. لكن الجواز مقيدا فيما إذا لم يكثر من ذلك، يعني يجوز الجواز مقيد بالندرة، بأن يكون نادرا ولم يكن شعارا للإنسان ولم يكن إكثارا من هذا الدعاء، أو يشابه فيه بعض أهل الأهواء الذين يخصون بها من يعظمونهم، أو يبصد بها بعض الصحابة دون بعض. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أن ما جاء في بعض الكتب من كتابة عليه السلام عند ذكر علي رضي الله عنه أن هذا من عمل النساخ، نساخ الكتب، وليس من عمل المؤلفين، لأن طريقة السلف عدم التفريق بين الصحابة رضي الله عنهم، والمشهور عن السلف أن المصلون على الأنبياء ويترضون عن الصحابة ويترحمون عن التابعين ومن تبعهم إلى قيام الساعة. قوله وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات مستحبة ومسنونة، لأنها من الذكر الذي يثاب عليه الإنسان، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب اتباع سنته، لأن الإنسان إذا أكثر ذكر شيء أحبه وولع به. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أكثر الإنسان من ذكره والصلاة عليه كان اتباعه لسنته أقرب من الغافلين عنه وعن الصلاة عليه. ويتأكد هذا الدعاء أو هذا الذكر عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجب على السامع أن يصلي ويسلم عليه، ويتأكد في يوم الجمعة وليلتها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرح حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من هذه الأحاديث، فذكرها ثم قال هذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذكر في ذلك. وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية، وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة، وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك، والعمل بالصحيح أقرب إلى الصواب وأرجى للثواب من أن يعمل الإنسان بشيء ضعيف أو موضوع. وتتأكد الصلاة كثيرا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، وحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من عنده فلم يصلي علي، رواه الترمذي وغيره. قال في الفتح ولا يقصر عن درجة الحسن. وتتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. ونقل الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب تصحيحه عن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي. قوله ويسن جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. إذا كان المصلي إماما فليتحرى التخفيف مع الكمال، ولا يدعوه التخفيف إلى ترك الأركان والواجبات وكثير من المستحبات، ولكن لا ينبغي للإمام أن يطيل الدعاء حتى لا يشق على المأمومين إذا أتى بالأركان والواجبات. قوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، كأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو يقول الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، أي يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا علمه دبر كل صلاة، والمراد به قبل أن يسلم، لأن الذكر الموجود بعد التسليم معروف، من أنه إذا سلم يشرع له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، أستغفر الله، بعد الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يأتي بالذكر المشروع، ولم يرد فيه يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك، فيتعين أن يكون هذا قبل السلام، وهو من الأدعية التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الصلوات الرباعية والثلاثية يدعو بما شاء، والأفضل أن يكون ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة من العبادات وهي توقيفية، لا يأتي الإنسان فيها إلا بما دل عليه الدليل بالفعل أو القول أو الوصف. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم، ولفظه ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع كما سبق ذكره. قوله: ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعاء للمستضعفين بمكة، للمصلي أن يدعو في صلاته لمن أحب ويسميه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم، يعني بعد أن يأتي بالواجب، بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالتسميع والتحميد واجبات من واجبات الصلاة، فإذا أتى بهما رب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فله أن يدعو لمن شاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذه الحالة، كان يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد وسلامة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، الحديث رواه البخاري ومسلم. قوله ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره كذلك، والالتفات سنة، والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين. بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في الصلاة الثنائية يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يجهر فيهما الإمام ويشرهما المأموم، لأن الإمام مطلوب منه أن يسمع المأمومين جميع أركان صلاته القولية، ويكون التفاته عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده، لحديث سعد بن عاص رضي الله عنه: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وروى النسائي في سننه وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده من هاهنا وبياض خده من هاهنا. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن أحاديث الخروج من الصلاة بالتسليمتين جاءت عن خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صحيح حسن، وذهب بعض أهل العلم إلى الاكتفاء بتسليمة واحدة، والقول بالتسليمتين هو الذي تضافرت عليه الأدلة وفيه الإحقاق الخروج من الخلاف. وينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام. وينوي به أيضا السلام على من على يمينه وعن شماله، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل يكره. ونقتصر على هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله وأصحابه. فهذا يعني ورد في الصلاة من بعض صيغ التشهد، لكن تخصيص شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير أصحابه في الصلاة، يعني في الدعاء مثلا لشخص وأن يكون من الدعاء الصلاة عليه، فهذا ليس بوارد، وإنما في غير الصلاة لا مانع أن يكون ذلك، وأيضا يكون نادرا، لأن الصلاة يعني بصفة مستمرة. لكن الدعاء إذا دعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان عنده ضائقة أو نازلة يشرع الدعاء له، فلا مانع أن يدعى له بعد أن يأتي بالتشهد الأخير والدعاء المشروع. إذا بقي عنده وقت فلا مانع أن يدعو لمن شاء بالمغفرة والرحمة أو بتفريج الكربة كما يدعو لنفسه. ومن دعا لغيره وكل به ملك فيقول له آمين ولك بمثل، فالأمر واسع، لكن لا يكون ذلك بصفة مستمرة، ولا سيما في الصلاة على الشخص، بل يكون يعني بصفة نادرة. تفضل. لا، في غير القنوت، في غير القنوت، لأن القنوت يعني قد يكون هذا الدعاء أيضا فيه، لأنه لما انتهى من الرفع والتسميع والتحميد دعا، فيكون هذا مظنة لطول القيام، وهذا الدعاء فيه يعني يدعو قياما على القيام المشروع حتى يأتي بهذا الدعاء، لكن لا يلزم منه أن يكون في قنوت، يعني يشرع له رفع اليدين والدعاء كدعاء القنوت: يفتتح اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، وإنما يخص المقصود بالدعاء له بهذا الدعاء، فيكون في هذا الوقت القريب والقصير مما يسهل فعله وليس في قنوت. نعم، القنوت في الركعة الأخيرة. هذا ما ورد يعني تخصيصه في أي ركعة. نعم النوازل الأشياء التي ترد على المسلمين من الأمراض والمسائل الخلافية التي استجد أمرها، فيتطلب من الناس أن يقفوا لها بالاجتهاد، سواء كان ذلك في الدعاء إذا كانت النازلة آفة أو غلاء أو أمراض أو فتن أو غير ذلك كالحروب أو أي شيء من الأشياء التي تلم بالمسلمين عامة فتكون نازلة، أي شيء حدث يتطلب من المسلمين أن يلحوا على الله بالدعاء في كشف هذه النازلة أو أن يبين لهم فيها الحق من غيره، فالنازلة هي ما جاء على خلاف ما اعتاده الناس من الأمور. تفضل. بل لا لحال الرفع من السجود السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية لا يرفع يديه، لأن الرفع لليدين في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، لا لأنه ليس في تشهد، هذا يكون في تشهد عند وصف قبض اليد عند التشهد الأول والتشهد الأخير، لكن في الجلسة بين السجدتين تكون اليدين على الفخذين مضمومة الأصابع، ليس فيها قبض وليس فيها إشارة. نعم. السائل يسأل يقول: أنهم صلوا قريبا من البحر ولم يكن لهم سترة، فمر أمامهم حيوان أصغر من الكلب وأكبر قليل يعني مما هو دونه في الخلقة، يقول: فقطعت صلاتي وقلت لزميلي استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقطع صلاتي واقطع صلاتك، فهل فيه شيء؟ الحقيقة يعني هذا تصرف غير سليم، والمفروض أن يستمروا في الصلاة، لأنهم هذا الشيء فجأهم، ولو مر مار بين يديك بقدر 3 أذرع فلك أن تدافعه ولك أن تقاتله، فإن غلبك ومر بعد المجاهدة والمدافعة فلا يقطع صلاتك، والنص على قطع الصلاة فيما إذا مر المار قريبا من المصلي، أما إذا كان بعيدا عنه فلا أعلم في ذلك يعني شيئا أنه يقطع الصلاة، لكن 3 أشياء أو 4 أشياء: الحمار والكلب والمرة، هذه تقطع الصلاة فيما إذا مرت أمام المصلي وليس له سترة، والكلام في السترة يعني بحاجة إلى تحقيق وبيان، هل تكون السترة في المسجد أو في غير المسجد، وهل تكون يعني من لوازم الصلاة، وهل إذا صلى بدون سترة تصح صلاته أو لا تصح، وهل إذا مر المار ولم يتخذ سترة هل يكون الآثم هو المصلي أو المار، هذا كلام يعني بحاجة إلى تحقيق. فالحاصل أن هذه المسألة كان المفروض أن يستمر في صلاتهما وتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله، وأما قطع الصلاة فهذا ليس له مبرر، عليهم الاستغفار والتوبة. عندنا دعاء مشروع من أراد الخروج إلى الصلاة أن يدعو به. من يذكر لنا من ذلك شيئا؟ نعم، من يذكر؟ إذا خرجت من البيت متجها إلى المسجد ماذا تقول؟ نعم، أيوة أيوة، وفي سمع نورا وفي بصر نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوقه نورا وأمامي نورا وخلفي نورا. تفضل. دعاء آخر يسن فعله أو قوله؟ نعم، أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. نعم تفضل. إذا دخل المسجد وعنده أمرين مشروعين، عنده تحية المسجد وعنده سنة راتبة، وأراد أن يأتي بأحدهما، فهل يأتي بالراتبة أو يأتي بتحية المسجد؟ نعم، طيب أنا دخلت في صلاة الفجر والمؤذن قرب أن يقيم الصلاة، وعندي صلاة سنة الفجر مؤكدة وعندي تحية المسجد، ماذا أنوي؟ ما الذي ينويه الداخل؟ نعم، تنوي تحية المسجد. إجابة صحيحة ولا خطأ؟ نعم نعم، ينوي الراتبة، لأنه في هذه الحالة لو نوى تحية المسجد بقيت الراتبة ما أتى بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن أجاب فليأتي يأخذ جائزته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. تعال واحد هنا. نعم، معنا واحد من هنا. طيب نعطيهم سؤال: لماذا شرع تقديم الرجل اليمنى في الدخول عند المسجد، في الدخول إلى المسجد وعند الخروج اليسرى؟ ها، المسجد من الأماكن المقدسة، وابتداؤه بالأفضل المسنون فعله وهو التيامن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فهو من المناسب لهذا المكان. السلام عليكم.